بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ما يزال هذا الحديث متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع فيه من شيخنا حفظه الله إلى شرح متعلق بدروس في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع، عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. الثالث من شروط النكاح الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الشرط الثالث من شروط النكاح، وقد تقدم قبله شرطان: تعيين الزوجين ورضاهما، وهذا هو الشرط الثالث وهو الولي. فالولي شرط في النكاح، لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث رواه الخمسة من العلماء أهل السنن. الثالث يقول الولي، وهو الذي يتولى العقد للمرأة، فالمرأة لا تعقد لنفسها، وهذا أمر معلوم، لا نكاح إلا بولي. وأي امرأة يعني نكحت أو عقدت يعني لنفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فالولي شرط في النكاح. يقول: وهذا الولي ليس كل إنسان قريب من المرأة يعقد لها، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا، له شروط. أولها الذكورية، أولها التكليف، يعني أن يكون عاقلا بالغا، فغير العاقل لا يعقد، سواء كان مجنونا أو كان صغيرا. العاقل البالغ فلا بد من هذا الشرط. الثاني الذكورية، فالمرأة لا تعقد لنفسها ولا لغيرها، ويأتي معنا كلام في هذه المسألة. والثاني الحرية، فالحرية شرط، فالعبد ليس له أن يعقد لغيره ولا لنفسه. والرشد في العقد، الرشد سبق في البيع اشتراط الرشد أن يكون راشدا، لستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا الرشد يختلف في النكاح عنه في البيع، فالرشد في النكاح يقتضي العلم بمصالح البيع والشراء، وأن لا يغلب الإنسان وما أشبه ذلك، وهنا يقتضي العلم بمصالح النكاح. فإذا كان يعلم مصالح النكاح وما يترتب عليه فهو رشيد، وإلا فليس برشيد. نعم. واتفاق الدين، وهذا الشرط الآخر في الخامس تقريبا أو السادس. واتفاق الدين سوى ما يذكر، لا بد أن يكون هذا الذي يعقد مسلما، فلا يجوز لغير المسلم أن يعقد على المسلمة، بمعنى يتولى العقد. فالأب إن كان كافرا فليس بولي في هذا. إذن اتفاق الدين سوى ما يذكر فيما بعد هناك فإن هذا من الأمور المطلوبة بخصوصه. والعدالة، العدالة، فالفاسق لا يصلح أن يكون وليا، الفاسق لا يصلح أن يكون وليا. يقول فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، هذا تفريع على ماذا؟ على الذكورية، تفريع. إذا علمنا أن الذكورية شرط فليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، فليس لها أن تعقد لنفسها ولا لغيرها، لبناتها أو لأقاربها ليس لها ذلك. نعم، يعني لا يصلح أن تكون وكيلة في النكاح، هي لا تزوج نفسها ولا يصلح أن تكون وكيلة. وبعض العلماء أجاز ذلك إذا وكلها، لكن هذا في الحقيقة فيه بعد، قال زوجي نفسك، فلها أن تزوج نفسها، قالوا لها أن تزوج نفسها، لكن كيف لها أن تختار من يناسب؟ هذا لا يأتي إلا عن طريق الولي. نعم.
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه.
من يقدم
فيه؟
إذا وجد الأولياء، هذه امرأة لها أب أو أجداد ولها أبناء ولها إخوة، فمن يقدم؟ إذا قلنا كما قلنا هناك في الميراث مثلا بنوة أبوة أخوة عمومة ثم يأتي الولاء بعد ذلك، فهنا قال يقدم الأب. لماذا؟ لأنه أكثر شفقة على ابنته من غيرها، فهو أعرف بمصالحها وأحرص على مصالحها من غيره. يقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه في هذا العقد، لأن الوصي له حكم الولي هنا، فإن كان الأب وصى أن فلان يزوج ابنته فهذا أولى من غيره. نعم. ثم جدها لأب وإن علا، يعني جد أبوها جد جدها وإن علا. نعم.
ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا،
ثم ابنها وإن نزلوا، يعني ابن 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 ابن، هذا وإن نزلوا، لأن كان عندنا دائما لما نقول الأب والابن، فالأب نقول وإن علا والابن نقول وإن نزل، كأن هذه المسألة فيها أب وابن. فالأب وما فوق الأب، وإن علا أب 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 جد جد الأب وإن علا، وابن الابن وإن نزل، هذا الابن وما تحته، ابن 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 وهكذا. فالأب وإن علا والجد والابن وإن نزل. نعم.
ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما
ثم
كذلك.
الأخ لأب، هذا مثل ما قال في الفرائض، فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم للقوة اجعله، فبالجهة أبوة بنوة أخوة جدودة، ثم بعد هذا يأتي عمومة الولاء، فبالجهة التقديم ثم بقربه، الأقرب للميت ابن ابن وابن ابن ابن، من هم الأقرب؟ ابن ابن، الجهة واحدة وهي بنوة. ومن بعده التقديم للقوة جعل العم أو الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، لأنه يدري إلى الميت هناك في الميراث من جهتين، وهنا يدري إلى المرأة من جهتين، من جهة أبيها ومن جهة أمها. نعم.
ثم لأب ثم بنوهما كذلك،
ثم بنوهما كذلك، يعني بعد الأخ ابن الأخ، فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، وهذا يعني الترتيب هو المعمول به. نعم.
ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك،
العم الشقيق مقدم على العم لأب، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. نعم.
ثم أقرب عصبة، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث،
كالإرث تماما، بعد هذا يأتي المعتق. نعم.
ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا.
نعم.
ثم ولاء ثم السلطان،
ثم ولاء ثم السلطان، السلطان ولي من لا ولي له، لكن هذا يتولى أمرها، وهذا الترتيب يفيدنا في حالة عدم وجود أحد هؤلاء أو في حالة عضله لموليته لا يريد أن يزوجها لأمر من الأمور، جاءها الكفء ويعضلها عن الزواج لمصالح تخصه ولغير ذلك، فهذا يتولى من بعده، يأتي القاضي ويأمر مثل أب أبا، يأتي القاضي ويلزم الابن، الابن عضلها ولم يزوجها من الكفء، يأتي القاضي ومن بعده، وإلا تولى القاضي العقد. نعم. وهنا يقول السلطان، وبعض العلماء يقول القاضي أولى هنا من السلطان. نعم.
ثم فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد،
زوج الأبعد على الترتيب، إن عضل يعني منع، إذا منع الأقرب قال الأب لا أريد أن أزوجها لمصلحة تخص كما أشرنا في الدرس السابق لراتبها لغير ذلك من الأسباب التي لا مصلحة للمرأة فيها، أو لم يكن أهلا عندها أب، لكن هذا الأب لا يعقل، فهنا تنتقل مثلا إلى الابن، أو غاب غيبة منقطعة، سافر سفر وانقطعت أخباره لا يمكن الوصول إليه، أو يمكن الوصول إليه لكن بكلفة وتعب ومشقة، فهنا يزوج الأبعد أي الذي يليه، الابن مثلا غاب غيبة وانقطعت أخباره ولا يمكن الوصول إليه إلا بتعب، فهنا يزوج من الأخ الشقيق، أو صار هذا مع الأخ الشقيق يزوج من بعده وهو الأخ لأب، وهكذا.
قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح،
لم يصح النكاح، إن جاء الأخ وزوج أخته مع وجود أبيه من غير سبب، أو وجود ابنها من غير سبب، لم يصح هذا النكاح. نعم.
قال رحمه الله فصل الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشهادة، وهذه مختلف فيها وفي عند جمهور العلماء أنه لا تشترط، وعند الحنابلة رواية أنها لا تشترط أيضا، وهي التي صححها ابن قدامة في المغني، ورأى أن هذا أو صحح ما بعدها نعم، لكنه الشهادة يرى ابن قدام أنها شرط نعم، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، شاهدين يشهدان على هذا العقد. والأصل في هذا أن العقد والإنكاح يكفي، هذا إعلان ويكفي. الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين، يعني لو جاء بأربع نساء لا يكفي هذا، لا بد أن يكون ذكرين، وأن يكون مكلفين، وأن يكون سميعين يسمعان الكلام، لكن لو جاء أشهد اثنين لا يسمعان لا ينفع، ناطقين إلا إذا كان هذا غير الناطق يعني يشير إشارة مفهمة، ففي هذه الحالة يجوز والله أعلم. نعم.
وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته.
نعم، هذا الذي قلنا أن الذي عليه جمهور العلماء وهو رأي ابن قدامة أن الكفاءة ليست شرطا، ليست شرطا، وحوادث يعني ما يدل على أنها ليست شرطا قضايا كثيرة، تزويج فاطمة بنت قيس، زوج ابن حارثة وغيره مما زوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج لبناته من هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم شأنا، وهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفاءة ليست شرطا في أصلها، الكفاءة في النسب، لكن يقول كفاءة في الدين، كفاءة في الدين لا يعني أنها أنه مسلم، المسلم وكافر هذا تقدم، هذا تقدم، وأنه لا يجوز للمسلم أن تتزوج كافرا هذا أمر معلوم، لكن الثاني التي يقول ومنصب وهو النسب والحرية، والحرية كذلك مقيدة، لكن النسب هو الذي عليه الكلام والذي كثر فيه الكلام، يعني هذا إنسان من قبيلة كذا وهذا إنسان لا تعرف قبيلته، قالوا لا يزوج على من اشترط الكفاءة في النسب. يقول كيف هذا من قبيلة فلان، القبيلة الفلانية، وهذا لا تعرف قبيلته، فهو ليس كفءا لهذه المرأة الشريفة العريقة في نسبها. والصحيح كما قلنا أنه لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قد يكون هذا الإنسان أقل نسبا لكنه أتقى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالناس تكرم بتقواها لله عز وجل لا بأنسابها. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لماذا؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا يعني هو الفصل في هذه المسألة. أما الحرية فمعلوم هذا، يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، لكنه بشرط أن لا يستطيع طولا أن يتزوج الحرة، ويترتب عليها أحكام. يقول شرطا ليس ذلك شرطا في صحته، لكن العلماء يعني أشاروا إلى قضايا، يعني هذا الرجل إذا كان ممن يشرب الخمر وزوجه فإن هذا فيه مفسدة عظيمة، هذا قد يشرب الخمر في يوم من الأيام ويقتل المرأة وأولادها كما حدث في قضايا كثيرة. أو الحالة الثانية يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، امرأة عفيفة زوجها من رجل فاجر معروف بالزنا ولم يتب منه، قالوا لا يزوجها مثل هذا ولا العكس. أما كون عربية بعجمي فهذا لا مانع منه، لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فالأتقى هو الأفضل، والأحاديث تدل على هذا. فإذا هذه المسألة من المسائل التي يكثر فيها الكلام. المؤلف يقول ليس هذا شرطا في صحة النكاح، لكنه هو شرط في الإلزام، بمعنى إذا جاء أحد الأولياء ولو كان ممن يولد فيما بعد ولم يرضى بهذا الزواج فله الفسخ، ولو لم يكن وليا للمرأة. ليس شرطا، لاحظ بعضهم يقول هي شرط من الأصل يعني لا يزوج، أما هنا يقول ليس شرطا، بمعنى أنه لو زوج الزواج صحيح، لكنه كأنه موقوف على رضا بقية الورثة بقية الأولياء. فلو جاء ولي امرأة تزوجت من 30 سنة ثم ولد ولد وبعد أن عرف قال لا ما تتزوج هذا الرجل، أنا من القبيلة الفلانية وليس له قبيلة، يقول فله الفسخ. وهذا لا شك أن فيه مفسدة عظيمة، ولهذا رأى بعض العلماء أن هذا ليس بصحيح، وأن هذا ليس بشرط ولا بلازم، وليس لأحد أن يفسخ، لأن العقود إذا صحت لا يجوز فسخها إلا بدليل، ولا دليل على الفسخ، وإلا كان في هذا مفسدة، مفسدة عظيمة. يتزوج بامرأة وله منها أولاد وأحفاد من أولاده، ثم يقول هذا لابد أنا لا أرضى هذا الزواج، أي واحد من قبيلتك حتى ولو ما تعرفت عليه إلا بعد 50 سنة، فهذا فيه مفسدة عظيمة لا يأتي الإسلام بمثلها. فالأصل أن الأب عقد لها، ولا توجد موانع ولا يوجد دليل على الفسخ، فالنكاح صحيح. نعم. فهنا يقول فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. طبعا المرأة إذا لم ترضى من البداية من البداية لا يصح العقد، لكن الأولياء أي ولي، ولا يقصدون الأولياء الذين ذكرناهم، بل أي واحد يرى في ذلك ضررا فإنه يفسخ النكاح، والله أعلم. حتى ولو كان الأقرب موجودا، لو كان الأب موجود ولم يرضى الإخوة أو الأبناء يفسخون النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن.
هذه المحرمات في النكاح. والمحرمات نوعان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. محرمات إلى الأبد، لا يجوز له أن يتزوج واحدة منهن إلى الأبد. ومحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت أو لأمر موجود مانع، فإذا زال هذا المانع جاز له أن يتزوج. فأول هذه المحرمات المحرمات إلى الأبد، وهن على ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالسبب، أو نقول محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاعة ومحرمات بالمصاهرة، وإن شئنا كنا محرمات بالنسب ومحرمات بالسبب. فالمحرمات بالنسب سبع ذكرت في القرآن، والمحرمات بالسبب المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالسبب نوعان: محرمات بالرضاعة ومحرمات بالمصاهرة. فالمحرمات بالنسب سبع في الجملة: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع هذه محرمات بالنسب. فهو قال أولا تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. المراد بالأم اسم كل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب، بمعنى تحرم عليك أمك وهذا معلوم، وأم أمك وأم أبيك وأم أم أم أمك ها وأم أبي أبيك إلى آخره. فهذه محرمات من جهة الأم، فقال تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، سواء بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو من الإناث إلى الذكور أو العكس. والبنت حرمت أمهاتكم وبناتكم، البنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، فيحرم عليك بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وهكذا. فيحرم والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت. يعني معنى هذا بنته من الزنا، هي ليست بنتا له منسوبة لكن هي من حرام أو بشبهة أو ما أشبه ذلك، فهذه محرمة عليه لا يجوز له أن يتزوجها. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هناك من في بعض القوانين أو الدساتير من يسمي باب النكاح وما شابه الأحوال الشخصية، هل هذه التسمية صحيحة من باب لا مشاحة في الإصلاح أم هنا مشاحة في الإصلاح؟
هم يعني يقولون لا مشاحة في الإصلاح، هذه قاعدة لكل إنسان يسمي ما شاء، لكن أن لا يكون في هذا الاصطلاح مخالفة للنصوص، فإذا كان فيه مخالفة للنصوص فلا يصح التسمية به. شخص قال أنا أسمي الربا فوائد بنكية، نقول ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول لا هنا فيه مشاحة، لكن إذا سميته فوائد معنى هذا أنك تجيزه ويتخالف النص الشرعي الذي سماه ربا. فوائد محرمة، نعم هو فوائد محرمة. لو إنسان سمى الخمر بالمشروبات الروحية وقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لها في مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا يخالف النصوص الشرعية وتسمية للأشياء بغير اسمها، ففيه ضرر وغرر على الناس. الأمر الثاني أن لا يترتب على هذا المصطلح أمور محرمة، لأن إذا سمينا تسمية قد يكون هذا الاسم لا شيء فيه لكن يترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز. كذلك لا تكون التسمية في نفسها محرمة، قد يأتي باسم محرم شرعا، هذا حتى لو الإنسان أراد أن يسمي ابنه مثلا بعبد اللات نقول له لا يجوز، فهذا هذه تسمية للأشخاص فضلا عن غيرها من الأحكام الشرعية. ثم تغيير هذه الأحكام قد يؤدي إلى الضرر، وهذه الأحوال الشخصية هي تسميات حادثة، الأصل عند العلماء هو ما هو معروف المعاملات والعبادات ثم المعاملات ثم الجنايات، وبعض العلماء يقول العبادات ثم العادات أو العادات والمعاملات والجنايات، تجعلها أربعة أقسام. فإن تعلقت بالعبادة، تعلقت بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالجهاد، بالأضاحي مثلا، أدخلوها في العبادات. وإن تعلقت بمعاملة الإنسان مع غيره من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك سموها معاملات أو نكاح أيضا. وإن تعلقت بالجناية على الغير سموها الجنايات، فهذه ثم يلحقون بابا يسمونه باب القضاء أو ما أشبه ذلك، هذا في عامة كتب الفقهاء، لكن الأحوال الشخصية ما عرفناها إلا من القوانين الوضعية، والأصل ترك مثل هذه التسمية، والله أعلم.
لو جرى العرف باشتراط الكفاءة هل يعتبر هذا العرف مخالف للشرع أم أنه معتبر؟
اشتراط الكفاءة، الناس أولا المسائل المختلف فيها بين العلماء، العلماء يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كانت هذه المسائل هي محل خلاف بين العلماء فالأصل أنها لا تنكر، لكن لا ينكر هذا ولا هذا إذا قلنا أنها من المسائل الاجتهادية. وإذا كانت هذه مجرد أعراف لا تعتمد على نصوص فالواجب أنها تترك، الواجب تركها. إذا الناس تعارفوا على اشتراط الكفاءة ثم دلت النصوص الشرعية على خلاف هذا في أكثر من حديث، فالعمل بهذا العرف وعمل بعرف لا دليل عليه وهو مخالف للنصوص، والله أعلم. نعم.
المؤلف رحمه الله عبر هنا بالشرط الرابع بالشهادة، أليس الأولى أن يقول الإشهاد؟
نعم،
أليس الأولى أن يقول الإشهاد؟
ماذا قال هو؟
قال الشهادة.
وفي الأول ماذا قال؟
وقال الشهادة.
لا، الأول
لماذا؟
قال التراضي. ها، ويصح هذا ويصح هذا، يعني لو قال الإشهاد كان أفضل، التعبير بالمصدر فيها جميعا. نعم. أما الشهادة فليست هي المصدر وإنما هي اسم. نعم.
وهل هذا الإشهاد متفق عليه بين الفقهاء؟
لا، حتى هذا ليس محل اتفاق. نعم.
الآن مع توفر وسائل الاتصال الآن بأنواعها،
نعم،
أن يجوز العقد فيها والإنكاح فيها،
هذه العلماء ذكروا مسائل ربما تكون شبيهة بهذا، لكن وسائل الاتصال يدخلها خلل الآن. قد يتصل الرجل ويقول زوجت ابنتي فلانة وهو ليس المعروف، وليس المعروف، لكن الناس الآن تقليد الأصوات يعني وارد، فلان يقلد صوت فلان 100%، فإذا سمعته قلت هذا صوت فلان، حتى ولو كنت تعرف فلان هذا، حتى ولو كنت تعرف فلان. نعم في الحالات يعني اللي ربما يقال لو كان هذا الشخص أنا أعرف فلان وعندي رقم تليفونه فأتصل عليه، وهؤلاء يعرفونه ويعرفون رقم تليفونه ويرون الاتصال منه، ربما يقال في مثل هذا بالجواز. لكن في الحالات الغالبة لهذا يعني العلماء منعوا من مثل هذا حتى لا يتلاعب الناس في مسألة النكاح، لأن بعض الأشياء وإن كانت جائزة لكن إذا جرت إلى مفسدة أعظم فإنها تمنع سدا للذريعة. قد يأتي شخص ويقول تعال، يأتي برجلين يعرفهم من زملائه ويقول تعال اشهد على أن فلان يزوجني ابنته، وأنت لا تعرف لا هذا ولا هذا، فتسمع في التليفون يقول أشهدكم أني زوجت ابنتي، ولا يكون هو أب لهذه البنت، وأنت لا تعرف العلاقة بين هذا الرجل وبين هذه البنت، ولا تعرف صوته، وربما يكون هذا الصوت مقلدا. فمثل هذه الحالات ينبغي الحذر منها سدا للذريعة، والله أعلم.
ولو كان بالصوت والصورة.
نعم.
لو كان بالصوت والصورة.
إذا كان بالصوت حتى الصوت.
الصورة الآن مع المباشر.
قد يأتي إنسان بصورة ويركب عليها صوتا آخر. يعني حتى الصورة الآن يمكن أن آتيك بصورة والمتكلم غير المتكلم، ويلاحظ الحركات يعني هذه أمور كثيرة الآن، وكل ما تقدمت الاتصالات كل ما زاد المنع، لأن التلبيس يقع أكثر والتدليس يقع أكثر في هذه الحالات، والله أعلم. هنا الجد على كلام المؤلف الجد، إلا إذا كان الجد كبير في السن ولا، لا هو الجد مقدم هنا. نعم. إذا كان مثل ما ذكرنا، إذا كان يسافر ويرجع ويمكن الاتصال به فإنه يتصل عليه. لا ما يصح الأخ معه إذا كان وجد الأب، لا، ولهذا ذكر لك أنه لا يصح. نعم. الجد موجود، يقول لك ما إذا عقد الأبعد فلا يصح. بعضهم قال مبني على الإجازة، إذا أجازه صح وإلا لا يصح. لا لا لا، إلا إذا أذن له، إذا أذن له، أو مثلا الجد مسافر وكاتبه وأذن له قال اعقد أنت، أو وكله وارسل له وكالة، ممكن. نعم.
ربما يذكر في بعض أو يظهر في بعض البلاد ما يسمى بالزواج العرفي، وهو أن يكون هناك شهود ولكن بغير علم الأولياء ولي المرأة.
هذا
ما حكم مثل
اشتراط الولاية في النكاح؟ هذا عند جماهير أهل العلم، جمهور الجمهور على اشتراط الولاية في النكاح، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تشترط الولاية في النكاح، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأنه أدرى بمصالحها، ولا نكاح إلا بولي، ويوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يزوجها أحد، ولا أن تتزوج زواجا بدون ولي. والسبب في هذا معلوم، أن المرأة تنخدع كما ذكرنا سابقا بالمظاهر، فربما جاءها رجل وقال أنا تاجر وأنا عندي الملايين وليس عنده شيء، فرغبت في ماله وتزوجته، ربما رأته شابا مفتولا فيه جمال ولا تعلم أن هذا الإنسان، لكن الرجل في الغالب أنه ينظر لموليته في حال هذا الخاطب، من أين هذا الإنسان، يتعرف على أخلاقه، يتعرف على صفاته، فالرجل أبعد نظرا من المرأة في هذه الأمور. وكما يقال المرأة أكثر عاطفة من الرجل، والرجل أكثر عقلا وتعقلا من المرأة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أما نقصان دين أليست، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالمرأة ضعيفة، ليس عندها الروية والتعقل الذي عند الرجل، عندها العاطفة أقوى وأشد، إذا أعجبها الأمر لا تفكر في شيء. ولهذا يعني هذه العاطفة لها معنى ولها حكمة عند المرأة، لأنها تقوم بتربية أبنائها، ولولا هذه العاطفة لم تستطع أن تربي أبنائها. الرجل فيه حزم وفيه تعقل، ربما الرجل يفشل في التربية، في تربية أبنائه الصغار، أما هذه المرأة تنجح. ولهذا يعني لكل إنسان، لكل جنس، سواء الرجل أو المرأة، لكل واحد له أمور لا يصلح إلا لها. فلهذا اشترط الولي لأنه أكثر تعقلا، ولا يصح للمرأة أن تعقد على نفسها. ولهذا حتى في قضايا الاختيار الآن التي تحدث في المجتمعات، المرأة تختار زوجة لابنها، تختار في كثير من الحالات التي يعتمد فيها على المرأة قد لا يحالفها النجاح. رأت فلانة يعني عندها مرأة يعني كلام وصفاتها، قالت هذه اللي تصلح، بخلاف الرجل فإنه يسأل عن هذه الأسرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والله أعلم. نعم.
الأخ يقول: هل الابن الأصم يدخل الجنة حتى لو كان لا يصلي لأنه لا يعلم الإسلام ولا التوحيد، وإذا صلى كيف كيفية الصلاة؟
يصلي بقدر حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يرجى أن يكون من أهل الجنة، لا نقطع بشيء، قد يكون كذلك ويقتل شخص ويعتدي على، لكن نحن نقول يرجى له ذلك، والله أعلم. لغة الإشارة أصبحت لغة الآن معروفة. نعم نعم، قد يتعلم، نعم يتعلم ويعرف بالإشارة. نعم.
يقول: فيه امرأة حاملة من الزنا، أراد الرجل أن يتزوجها، فهل هذا النكاح صحيح؟
لا، هذا الأصل أنه لا، ليس صحيح. امرأة حامل من الزنا حتى تضع ثم يتزوجها، والله أعلم.
يقول: أرغب في الزواج من إنسانة، فقمت بعمل الاستخارة، ولكن لا أرى شيئا، وأهلي لا يؤيدون بسبب أهلها، فماذا أفعل؟
إذا يعني هو الاستخارة الآن كثير من الناس ربما لا يفهمها، يظن أنه إذا صلى الاستخارة ونام أنه يأتي حلم يقول له تزوج فلانة أو لا تتزوج فلانة، أو يرى رؤيا تدعوه إلى الإحجام أو تدعوه إلى الإقدام، وهذا ليس بصحيح. الإنسان يستخير، فإذا كتبها الله لك واختارها لك سهل لك الزواج، تسهلت الأمور، لا تدري إلا وقد تزوجت، أو جاءت عوائق أخرى، أو أنت يعني قد تجد أيضا في نفسك، لكن ليس هذا هو المهم، قد تجد نفسك بعد عن هذه المرأة، أو يظهر لك من أمورها ما لم يظهر لك من قبل، ربما إنسان خطب امرأة ولا يريد ويريد أن يتزوج فاستخر، فمشت الأمور حتى تزوجها، سهل الله عز وجل الزواج. هذا معنى أن الاستخارة كانت خيرا له. وقد يخطب امرأة ثم بعد ذلك يظهر له من أخلاقها ما لا يناسبه، أو يأتي الشخص ربما يذكر له أمرا من الأمور عن هذه الأسرة ولا يعجبه فيبتعد، فيعلم أنه خير له. ولهذا لا يندم المسلم إذا استخار، ولو كان يحب هذه المرأة 100%، إذا صرف عنها فليعلم أن ذلك من استخارة الله له. وكم من أناس خطبوا نساء واستخاروا ولم يكتبها الله عز وجل لهم، وربما هذا الإنسان أخذ في نفسه ثم بان له في آخر الأمر أن هذه المرأة يحمد الله أنه لم يتزوجها. وهذا وقع في حالات كثيرة. فالاستخارة أمر مهم، حتى أنت تذهب تشتري سيارة تستخير، ليس في الزواج فقط، فيما هو أهون من الزواج، كل أمور الدنيا تحتاج إلى مثل هذا. نعم.
هنا الأخ يسأل يقول: ما الفرق بين المسائل الاجتهادية الخاطئة وبين البدعة؟
المسائل الاجتهادية الفرق بينها وبين البدعة، أولا أن تكون المسائل الاجتهادية صادرة من أهل العلم وصادرة من أهل الاجتهاد، والاجتهاد وإن لم يكن فيه نص لكن فيه دليل عند المجتهد، هذا قال بالقياس وهذا قال بالاستصحاب وهذا قال بشرع من قبلنا مثلا، هذه مسائل اجتهادية بنت على أدلة، وإن كانت الأدلة هذه ليست نصوصا، أو إن بنت على نصوص شرعية، قد تنبني على نصوص شرعية اختلف في دلالتها، فهذا يرى أن اللفظ عام فيخصصه بدليل، وهذا يرى أن اللفظ العام يعمل بعمومه وليس هناك ما يخصصه، هذا اعتمد على قول صحابي في المسألة، وهذا يرى أن قول الصحابي ليس بحجة فلم يعتمد على قول الصحابي. هذه مسائل محلها الاجتهاد. أما البدعة هو اختراع في الدين، كأن يقيس في محل لا يجوز القياس فيه باتفاق العلماء، هذه بدعة. أو إنسان يتعبد الله، في فرق بين أن يجيز المسألة ويمنع المسألة وبين أن يتعبد الله عز وجل ويرجو التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. إنسان يقول: أنا أصلي عند هذا العمود، عند هذا العمود في هذا المسجد، والصلاة عند هذا العمود أرجو فيها الأجر. طيب لماذا لا تصلي عند العمود الآخر؟ هذا لم ينبني على اجتهاد، لم ينبني على قياس، لم ينبني على قول أحد، فهذا مجرد بدعة. فإذا فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قاعدة يعني يقول: كل أمر قام مقتضيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت موانعه، وانتفت الموانع من فعله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده بدعة، فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. أما إذا كان هذا الأمر لم يقم مقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام المقتضي لكن وجدت الموانع، ففعله ليس ببدعة، فعله ليس ببدعة. فإذا كان المقتضي له، الموجب له، كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع كان منتفيا، يعني مثلا مولد النبي صلى الله عليه وسلم الموجب له كان قائما منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي 63 سنة، ها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة ما فعلوه، وما فعله الخلفاء الراشدون ولا في القرون المفضلة، ثم فعل في القرن الخامس والسادس. يعني هذه القرون هل ظلت جميعا بعدم قيامها بهذا الأمر؟ المقتضي الموجب له وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، كان موجودا، والمانع منه منتفي. هل فيه مانع يمنع من إقامته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا،
منتفي. فإذا وجد الموجب وانتفى المانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله ففعله بعده بدعة. لكن لو لم يوجد الموجب له لم يكن هذا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ما وجد من وسائل المواصلات أو ما وجد من وسائل الاتصال أو غير ذلك استعملناها الآن، هل نكون مبتدعين؟
المؤسسات
ما وجد موجبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الدواب الموجودة، ما وجدت الطائرات وقال ما أركبها. لو وجدت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أركبها يكون فعلها بدع، لكن لم يوجد السبب الموجب أصلا. أو يكون وجد الموجب لكن وجد المانع. وهذا مثل ما يقولون في صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بعض الليالي وصلى بصلاته أناس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم وأن يعجزوا عن ذلك. تصور لو هذه صلاة التراويح فريضة على كل إنسان، هل يستطيع الإنسان يصلي كل ليلة؟ كثير من الناس لا يستطيع. فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم تركها. ثم لما جاء في زمن عمر صلوا هذه التراويح وقال عمر نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، لأنه أمر ترك ثم فعل بعد ذلك، ففعلوها لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتفى المانع وهو خشية أن تفرض. ليس هناك شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأساس الذي نفرق فيه بين المصالح المرسلة وبين البدع وغيرها، والله أعلم. نعم.
بعد العقد صلاة، هل هناك صلاة بعد عقد النكاح؟
أن يصلي بعد العقد؟ لا أعرف هذا، لا يوجد. نعم. نعم. هو المقصود أن يظهر النكاح، لكن لا شك أن الأحوط هو وجود شاهدين يشهدان بهذا على العقد، شهود على العقد. نعم نعم، هذا ضعيف. لهذا قلت أن بعض العلماء لا يرى ذلك، لا يرى، لكن هذا هو الأحوط. وما دام عندنا المسألة فيها خلاف نأخذ بالأحوط ولا يضرنا شيء. لكن لو تم عقد بمثل هذا ثم سأل بعد ذلك قلنا له لا، بدون ولي، لا بولي، خلاص. هذا كأنه قال اشهدوا أني زوجت فلان لفلان. نعم. أيوة، ويكفي هذا. لكن الناس يعني ربما يتهمونهم، أعلنوا هذا النكاح، لو رأوا فلان يمشي مع ابنة فلان ولم يعلموا بزواجه منها اتهموه واتهموها أن هذا يمشي مع امرأة لا تحل له. فإعلان النكاح من أجل هذا، أن يعرف الناس والقريبون أن فلانا تزوج فلانا فتزول التهمة. لو رأوا هذا يدخل ويخرج في بيت فلان لم يتهموه، ولو رأوا هذه المرأة تخرج مع فلان لم يتهموها، لأن عرفوا أنه تزوج. لكن لو إنسان عقد لإنسان وأشهد ثم قال اذهب ثم صار يأتي إلى هذا البيت ويخرج، ربما يتهم أنه يتعامل أو يأتي إلى هذا على غير الطريقة الشرعية. نعم نعم، ورد هذا، لكن المسألة أنا أقول من هذا الباب. عمر كان يعني يحذر من مواقع التهم وأماكن التهم. نعم.
الأخ يقول توضيح معنى ناقصات عقل ودين، أشرتم إليها في الحديث، يقول
نعم.
توضيحها أكثر.
يعني ناقصات عقل ودين، عقل أن شهادة المرأة امرأتين عن رجل واحد، والدين أنها قلنا الأخ عن نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأن شهادة المرأتين في نقصان عقلها بواحدة عن واحد، فهذا يدل على نقص. يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا يعني دليل. بل هذا من حيث الإشهاد ومن حيث ما يتعلق بهذا الحكم، لكن الله عز وجل ساوى بين الرجل والمرأة في مسائل وخالف في مسائل، وليس في هذا عيبا، فالمرأة تثاب كما يثاب الرجل، والمرأة قد يدخلها الله عز وجل بأعمالها برحمته أولا ثم بأعمالها الجنة كما يدخل الرجل، وقد تكون من أتقى عباد الله عز وجل فتنال الخير في العاجل. وكمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هذا التفاوت لحكمة، وأحيانا رحمة بهذه المرأة. أحيانا الآن يأتي أعداء الإسلام ويشككون في هذا، لماذا المرأة في الميراث تأخذ النصف ولا تأخذ مثل الرجل؟ هذا لحكمة، لأن الأعمال المناطة بالرجل أكثر، الرجل يجب عليه النفقة، يجب عليه المهر، تجب عليه أمور لا تجب على المرأة. لو كانت هذه المرأة من أغنى الناس ما وجبت عليها النفقة، بل هي واجبة على الرجل. وهذه المرأة حينما يريدون إخراجها يريدون الإضرار بها، ومقصد الشارع أن تبقى هذه المرأة مصونة محفوظة كالدرة المكنونة في بيت أهلها، وهؤلاء يريدون أن يعبثوا بها وأن يخرجوها وغير ذلك. فليس في هذا تنقيص، بالعكس، هناك أمور تتناسب مع المرأة لضعفها، وكون المرأة تنسى كثير، لكن الله عز وجل لهذا جعل لها من الحقوق أحيانا أكثر من الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الناس بحق صحابته قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم بعد ذلك قال ثم أبوك. انظر يعني عناية الإسلام، لأن هذا الضعف يقابله عناية ويقابله تخفيف من بعض التكاليف، تخفيف عن المرأة. فكون المرأة مثلا لا تحضر، لا يجب عليها الجماعة، لا يجب عليها حضور الجمعة وغير ذلك، هذا من باب التخفيف عن المرأة. فالإسلام يريد أن يسعد المرأة، وهؤلاء يريدون أن يشقوها، ونعوذ بالله من ذلك. نعم.
الأخ يسأل يقول أنه سيعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر بعدها لأبيه.
اعتمر عن نفسه،
سيعتمر عن نفسه وبعدها يريد أن يعتمر لأبيه،
يجوز. نعم. هو الذي يتولى العقد ووليها، لكن هناك تقدم معنا أن الثيب أن البكر تستأمر تستأذن وإذنها صماتها أن تسكت، أما الثيب تحتاج إلى النطق لأنها جربت الرجال وعرفت فتعرف من يصلح ومن لا يصلح، تقول لا أريد هذا زوجا، لكن الذي يتولى العقد هو الأب على كل في كلتا الحالتين. نعم.
الأخ يسأل يقول هل تهدى الصلاة والطواف للميت؟
أيش
الصلاة يعني، هل تهدى للميت وكذلك الطواف؟
هذه الناس توسعوا في هذا الباب في إهداء الثواب إلى الميت، يقول بعضهم أنا أريد أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه لأبي أو لأمي، وآخر يقول أريد أن أطوف أهدي الثواب لأبي، وآخر يقول أتصدق وأهدي الثواب لكذا. في أمور ورد فيها نص بالتصدق عن الميت، مثل التصدق عن الميت ثبت في النصوص، قال كما في حديث سعد قال أرى أن أمي لو تكلمت لتصدقت، أينفعه أن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فهذا وارد في النص. أيضا الحج أو العمرة عن الميت هذا وارد، حج عن أبيك واعتمر، وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالوفاء، هذا وارد. الصوم وارد في بعض الحالات عند بعض العلماء يعممه، بعضهم يخص في صوم النذر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وما عدا ذلك مسكوت عنه، لم يرد فيه نص. والأصل المنع، الأصل المنع. هذه أمور سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر. أما أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لوالديه، أنت إذا قرأت القرآن ودعوت الله عز وجل يتقبل منك وأن يثيبك على ذلك وأن يغفر لوالديك، لا مانع تدعو. الدعاء للميت مطلوب، الدعاء للميت وارد، ادعو للميت، لكن لا تقول أصلي وأهدي ثواب هذه الصلاة، أنت أولى بثواب عبادتك. ولذا عند العلماء قاعدة يقول لا إيثار في القرب، ما تؤثر في القربة. لو إنسان جاء في الصف الأول ووالده في الصف الثاني، الصف الأول أفضل وهو قربة إلى الله عز وجل، فقال أتأخر وأدع والدي في الصف الأول، قال العلماء هذا ليس صحيحا، لأنه لا إيثار في القرب. إنسان كل إنسان يريد نجاة نفسه، ولهذا يقول يوم القيامة نفسي نفسي. لكن ادعو لوالديك، هذا الدعاء مما ينفع. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالدعاء لهما هذا مطلوب، قل ربي اغفر لي ولوالدي، فتدعو لوالديك، فهذا مما ينفع. أما تطوف وتقول هذا ثواب، أنا لا أريد الثواب، هذا ثواب الطواف، إنما هو لوالدي، رحمة الله واسعة لا تضيق واسعا، قل اللهم اغفر لي ولوالدي، وادعو لي وأكثر لوالديك من الدعاء في أوقات الإجابة مثل الثلث الآخر من الليل، في الطواف، أنت عند بيت الله الحرام، أكثر من الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى جميع المسلمين.
آمين. الأخ يسأل يقول عن تغيير النية في الحج، فمثلا لو أحرم من الميقات عن نفسه ثم بدأ له أن يحج عن غيره، مثلا وصل مكة فأراد أن يغير النية.
إذا أحرم عن نفسه النية لا تغير، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قالوا هذا لأنها تنصرف، إذا كان إنسان لم يأتي بالفريضة وأحرم عن غيره ينصرف حجه عن نفسه تلقائيا، عرفت؟ أما هنا أن ينوي عن نفسه ثم ينوي عن فلان لا يصح.
لكن لو هو حج عن نفسه أصلا،
ولو حج
عن من قبل، ولكن في هذا المرة أراد أن يحج لنفسه ثم
لا
بدأ له ولو. أن
هذا لا يصح، هذا لا يصح، تغير النية هنا لا يصح. وليس يعني هو يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، هذا المقصود. نعم، لكن لا يقول نويت العمرة، أنا لم يرد لبيك عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا صحيح، لكن يعني لا يزيد على ذلك. نعم، ما في وقت معين، لكن نحن ما نرى تكرار العمرة بهذه التي يكررها الناس، أن الأفضل أن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه وكفى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا من معه، وذكرنا هذا في أكثر من مرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. لو فعل نحن نقول يجوز، لكن لا يفعل هذا على أنه هو الأفضل. الأفضل لا يكرر الأمر. نعم.
الأخ كذلك يقول لو جلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق ويريد أن يهدي ثواب هذا الجلوس، كان يقرأ فيه قرآن أو يسبح للميت مثلا.
للميت كيف؟
المتوفى يعني، هذه جلسته من بعد صلاة الفجر إلى الشروق،
انويها عن نفسك، كان فيها أنت في أمس الحاجة إلى الأجر، ها؟ وادعو لهذا الميت وأخلص له في الدعاء، واسأل الله عز وجل أن يغفره له.